الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 من كتاب رياض الصالحين، وهذا تتمة باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلب الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. أين مغتصب الأراضي من هذا الحديث؟ إذا كان القضيب من الأراك قد يستوجب به العبد النار، فكيف بمن يأخذ الأرض ويأخذ المال ويأخذ السيارات ويأخذ العقارات؟ وناس ضعف الإيمان في قلوبهم وتسلط الشيطان عليهم ونسوا اليوم الآخر. قوله: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي أخذه بيمين يقول: هذا حقي. ما الدليل البينة؟ قال: والله حقي. يأخذه بيمين فاجرة، بيمين غموس. وسيأتي معنا حديث ابن مسعود وحديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما لئن حلف ليأخذه ظلما ليلقين الله هو عنه معرض. فقد أوجب الله له النار إن كان من الموحدين وقدر أن يدخلها، فمآله إلى الجنة. وحرم عليه الجنة تحريم غير مؤبد في حق المؤمن، إنما التحريم المؤبد في حق الكافر، إن الله حرمهما على الكافرين. وهذه الأحاديث خرجت مخرج الوعيد. فقال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني شيء لا يلتفت إليه ولا يؤبه به. قال: وإن كان قضيبا من أراك سواك. وهذا أمر قد لا يبالي به أحد من الناس. قال: وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله أقبل عني، أقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عظيم المظالم في الأموال، لا سيما على أصحاب الولايات. فينبغي لمن استعمل على عمل من الأعمال أن يكون مراقبا لله عز وجل، فلا يأخذ من مال بيت المسلمين إلا ما كان له فيه حق، ولا يأخذ من أموال الناس إلا ما كان فيه حق. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قوله: من استعملناه منكم على عمل، أي وليناه على جباية الزكوات أو غير ذلك من الأعمال، فكتمنا مخيطا فما فوقه مخيط. وأيضا تخصيص المخيط لا يدل على أنه يجوز أن يأخذ ما دون المخيط، إنما ذكر المخيط لصغره. فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، إلا إذا كان من يعني من المال المأكول، كما جاء في الحديث أنه في خيبر أكلوا من بعض الأزواد فلا حرج. كان غلولا يأتي به يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار، إما أن يكون من مواليهم وإما أن يكون من أصيلتهم، والسواد قد يقع لغير ما أمر من الأمور. كأني أنظر إليه، فيه ضبط الحديث. فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، أي رد عمله الذي كان قد كلفه به. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، أي ما الذي حملك على ترك العمل؟ قال: وأنا أقوله الآن، كالذي يقول لا يترخص لأحد حتى وإن رد العمل، سنبحث عن غيره. من استعملناه منكم على عمل فليجي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، يعني ما أعطي من الإمام هبة أو عطية أو إجارة أخذ، وما نهي عنه انتهى. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها وعباءة. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عظم الغلول وأنه من المظالم العظيمة التي قد يسلب صاحبها الشهادة مع أنه قتيل في المعركة. قال: لما كان يوم خيبر، كان في السنة السابعة وقيل السادسة، فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر، وتوسع الصحابة فحصلوا على الأموال الكثيرة، حتى قال عمر: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب أكثر منها. أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فيه التحدث بمن قتل في المعركة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فلو قيل في زمننا نرجو له الشهادة فهو أحسن من الجزم بالشهادة. وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، لأنه قتل في أرض المعركة من الكفار. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، أي ليس كما تقولون، إني رأيته في النار، أي يعذب، فيه دليل على عذاب القبر، في بردة غلها وعباءة، في نوع من اللباس وفيه خطر الغلول. ولعله يأتي حديث أبي هريرة: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لذلك. رواه مسلم. قوله قام فيهم أي خطيبا، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال لتحضيضهم على ذلك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي، حرض المؤمنين على القتال، وفيه أن العمل لا يقبل إلا من مؤمن. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فيه العودة إلى أهل العلم فيما يشكل، وفيه أن الإنسان لا يسلم من الخطأ والذنب، وأنه يبحث عن كفاراته. قال: نعم، فيه أن الشهادة كفارة للمسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. قال: إن قتلت في سبيل الله، أي مخلصا لله، وأنت صابر محتسب، صابر من أجل الله ومحتسب للأجر والثواب، مقبل غير مدبر، لأن المدبر متوعد بالعذاب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي سؤاله، لكن لعله أراد أن يجيبه جواب أكمل مما ذكر. قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لذلك. رواه مسلم. فيها أن السنة وحي من الله عز وجل، وفيه أن الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي هو جبريل عليه السلام، وفيه عظيم شأن الدين. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على قضاء ديوننا وجميع المسلمين. فانظر إلى هذا الذي يقتل في سبيل الله مقبل غير مدبر، ومع ذلك تبقى الديون في ذمته، ونفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه، لا سيما في هذا الزمان الذي فتر الناس عن قضاء الديون. لا أصحاب الزكوات يسارعون في قضاء الدين عملا بقول الله عز وجل: والغارمين على أنهم يعطون من الزكاة، ولا ولي أمر المسلمين يبادر إلى قضاء دين المسلمين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أنا أولى بكل مسلم من نفسي، فمن ترك مالا فلورثته، وإن ترك دينا وضياعا فإلي وعلي. والدين حديثه كثيرة، قد جمعت جملا منها في كتابي الدر المكنون في أحكام الديون، وهو شيء لا بد منه. فأما العبارة التي تعلق على أبواب المحلات الدين ممنوع، هذا فعل قبيح يدل على جهل فاعله، وذلك أن أطول آية في القرآن آية الدين، كيف تكون الدين ممنوع وله أحكامه وآدابه وجميع شأنه؟ وقد استدان النبي صلى الله عليه وسلم واستدان غيره من الكرماء ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، ولكن إذا كنت لا تستطيع أن تدين لك أن تقول يا أخي لا أستطيع، أو لا آمن عليك حتى تأتيني بضمين. أما كلمة الدين ممنوع فهذا فعل الرأسماليين الذين لا ينظرون إلى حاجة المساكين. وأقبح منه وضع صورتين، صورة لرجل سمين وصورة لرجل نحيف، ويعلق عليهما صاحب الدين والذي لا يدين. تصوير ذوات الأرواح مع الحث على ترك تفريج الكرب، والله عز وجل قد توعد أناس ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض على طعام المسكين، قال ما قال لا ينفق، لا يحض، فكيف بمن يمنع من إطعام المسكين والإنفاق على المسكين؟ نعوذ بالله من الخذلان. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد. فإذا كنت مناع للخير من مالك، وكذلك مناع للخير بالنهي عنه بعدم الحظ عليه، فكيف بمن ينهى عن الصدقة؟ نسأل الله السلامة والعافية. الناس يجهلون أحكام المال، تجار المسلمين يجهلون أحكام المال، أصحاب الصرافات يجهلون أحكام المال، أصحاب الأغنام والأبقار والإبل يجهلون أحكام المال، فتجد أن الناس يتخوضون في مال الله بغير حق، ما يبالي أخذه من حلال أو من حرام. وإذا جاء حق الله لا يبالي أين وضعه، تحيل في أيام الزكوات، أيما تحيل، أحدهم يخرج الناقة من هنا ويأخذها من هنا، والآخر يأخذ زكاة ماله، هذا لخالتي وهذا لجدتي وهذا لجدي، ولو أخرجها على أنها زكاة لا حرج للمحتاجين، لأنها إنما تمنع ممن يجب النفقة عليه، لكن يعطيهم على أنها أعطيات ومكرمات، فيتقرب إلى أخواله وأجداده وأرحامه بمال الله وبمال الفقراء على أنه أعطاهم منه. ينبغي أن يعطي الفقير ويعطي المحتاج على أنه حق الله، هذا حق الله أخرجته لك، خذه جزاك الله خيرا، وينشرح صدره على أن أدى حق الله. أما أن يتلاعب بالزكوات فأين سيكون يوم القيامة حين يلقى الله عز وجل والفقراء لهم حقوق في بيت مال المسلمين، ولهم حقوق في أموال التجار، ولهم حقوق في كثير من الأمور، هو لا يعطيها من نفسه هبة، الله عز وجل جعل للفقير وغيره من الأصناف الثمانية من المال النقدي ربع العشر، من كل مليون 25,000 ريال أو 25,000 دولار أو 25,000 سعودي، أي مليون فيه 25,000، في كل 40 مليون مليون، في كل 40 مليار مليار، هذا حق الفقراء والمساكين. إذا كان الإنسان يتحلل من درهم ودينار، كيف يأتي يوم القيامة محمل بملايين للفقراء والمساكين؟ منعهم إياها وحرمهم منها. كان المتقدمون يفرحون إذا قضى الله حاجة المسكين على يديه، يفرح يستبشر. أما الآن أحدهم إذا قضى حاجة واحد ما يريد أن يقضي حاجة الآخر. وبذل المال هو لذة كجمعه. يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الكريم له في ماله سبلا. فالبخيل لذته في جمع المال، والكريم لذته في إنفاق المال. أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا فقال لا، وكان يعطي الغنم بين الجبلين. ولعلنا إن شاء الله نضع خطبة جمعة في هذه المسألة لحاجة الناس إليها. قال: فإن جبريل قال لي ذلك، أي بأمر الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، ففيه دليل للمسألة الشرعية التي تقول، يعني بأنه لو حدث شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مخالف للشرع فإن الوحي يقوم، ولا يرضى الله عز وجل إلا بموافقة الوحي. ولذلك قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. قال ابن وهب: أنفق ربيع على إخوانه 40,000 دينار، ثم كان بعد يسأل إخوانه في إخوانه. وقال المروذي: قال ابن وهب: سمعت بشر بن الحارث يقول: ولقد جاءني صديق لي وعندي 20 درهما، فأعطيته 19 درهما وبقيت لنفسي درهما، ففيهم اليوم من يفعل هذا بصاحبه. وأبلغ من هذا ما قال هارون المستملي: لقيت أحمد فقلت: ما عندنا شيء، فأعطاني 5 دراهم، وقال: عندنا غيرها. وقال يحيى بن هلال الوراق: جئت إلى محمد بن عبد الله بن نمير فشكوت إليه، فأخرج 4 دراهم أو 5، وقال: هذا نصف ما أملك. وجئت مرة إلى أبي عبد الله بن حنبل فأخرج إلي 4 دراهم، وقال: هذا جميع ما أملك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه يأخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ فيه طرح السؤال على الطلاب، وذلك للانتباه وكذلك للاختبار، لا سيما المسائل المتداخلة. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا الفلس من المال مفلس، ليس له فلس لقلة الفلوس التي عنده. وأما أحكام الفلس، وركز معي، أحكام الفلس لا تلزمه إلا إذا اشتكوه إلى الحاكم. ولو أن رجل عليه ملايين للناس وما أحد شكاه، ما تجري عليه الأحكام، يعني يكون مفلس في نفسه، محتاج في نفسه. لكن إذا كان لديه بعض مال وذهب الناس وشكوه إلى الحاكم، فعند ذلك يحكم الحاكم بفلسه ويحجر على ماله ويقسم ماله أسوة الغرماء. ومعنى أسوة الغرماء أنه لو كان عليه 200,000 ريال وكان عنده 100,000 ريال فتقسم 100,000 على الغرماء بقدر الأنصبة، واحد أعطاه 100,000 والثاني عنده 50,000، يعطي صاحب 100,000 50 ويعطي صاحب 50 25، وهكذا. لكن المراد هنا بالفلس الذي لا متاع له، فقال إن المفلس من أمتي، هذا مفلس، هذا مفلس فقير محتاج، لكن إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وهذا أشد أنواع الفلس، يأتي يوم القيامة بصلاة، والصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله، وصيام، والصيام من أفضل الأعمال، وزكاة، والزكاة من أفضل الأعمال، لكن يأتي وقد شتم هذا بلسانه، سبه، لعنه، وقذف هذا بالزنا أو نحو ذلك، وأكل مال هذا بالباطل أو الربا، وسفك دم هذا بالقتل أو الجراحات، وضرب هذا بالعصا ونحو ذلك، فيعطى هذا من حسناته، أي المظلوم بأي أنواع الظلم الذي تقدم، وهذا من حسناته، وهو قد صلى وصام وزكى، حسنات كثيرة، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إلا أن هنا فائدة، وهو أن الحسنة التي تؤخذ غير حسنة التوحيد، أما حسنة التوحيد لا يمكن أن تؤخذ، لأنها إذا أخذت ربما يخلد في النار، لكن حسنة التوحيد لا يمكن أن تؤخذ. والله عز وجل قد قضى أن الموحد مآله للجنة، فتؤخذ حسناته ويستحق النار، وبعد ذلك بعد أن ينقى ويهذب يخرجه الله بحسنة التوحيد. وقوله ثم طرح في النار، هذا أيضا على الوعيد، قد يتجاوز الله عنه ويكرمه ويدخله الجنة، أو قد يتجاوز الله عز وجل بإعطاء المظلومين من الحسنات ما يرضيهم، لا سيما ممن علم منه توبة، إلا أنه لم يتمكن من أداء الحقوق، فالله كريم. قالوا عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه، ألحن أي أعلم. قوله عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، آخر من ماتت من زوجاته صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهذا رد على الصوفية وعلى الغلاة فيه الذين يرفعونه إلى مقام الألوهية. وإنكم تختصمون إلي، أي في شؤونكم، فهذا يكون له بينة وهذا لا يكون له بينة، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أي أفصح في لسانه وأجرأ في طرح حجته إلى غير ذلك، فأقضي له بنحو ما أسمع. والقاضي معذور في مثل هذه الحالة، لأن القاضي مأمور أن يقضي بما سمع وبما رأى، لا بما في قلبه أو بشكه. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، بمعنى أن حكم الحاكم إذا كان مخالفا للصواب لا يحل الحرام، فلا تقول حكم لي الحاكم وأنت تعلم أن هذه الأرض ليست لك أو هذا المال ليس لك، لا يجوز لك أن تأخذ حق الناس، فمن فعل ذلك فكأنما أقطع له قطعة من النار، والله المستعان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لعظيم مسألة القتل، وأنها من الظلم العظيم الذي صاحبه على خطر جسيم. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لن يزال أي لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، أي لم يضيق صدره ولم كذلك تضيق عليه مداخل الفرج من التوبة والصحة العمل وغير ذلك، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما لحقه الضعف العظيم في الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا مشرك أو رجل يقتل مؤمنا متعمدا بغير ذنب. الحديث. ومع ذلك التوبة تصح من كل ذنب، فيجب على القاتل أن يتوب إلى الله عز وجل إما بالقصاص أو دفع الدية، وهكذا الندم على هذا الفعل. وعن خولة بنت ثامر الأنصارية رضي الله عنها، وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عظيم ذنب الذي يتخوض في مال الله بالباطل فيقع فيه الظلم من النهبة والسلب والسرقة وغير ذلك من الأنواع. قولهم امرأة حمزة هو ابن عبد المطلب رضي الله عنه وعم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل يوم أحد، قتله وحشي بن حرب. قوله إن رجالا يتخوضون ذكر الرجال مخرج الغالب، وإلا فكذلك النساء قد يقع منهن التخوض في مال الله عز وجل بغير حق، فينفق في غير حقه ويؤخذ من غير حقه، فلهم النار يوم القيامة. وهذا بمعنى الحديث: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم من أين أخذ المال، من حلال أو من حرام. فهذا الباب تضمن عدة أشياء من المظالم التي ينبغي للناس أن يتخلصوا عنها، سواء المظالم المعنوية كالسب والشتم واللعن وغير ذلك من الغيبة والنميمة، أو المظالم الحسية كأخذ الأموال وكذلك القتل والضرب ونحو ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا من جميع المظالم، لأن الظلم كما تقدم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة، ويحاط بالإنسان في أماكن يرجو فيها السلامة، يرجو فيها السلامة، كيف لما تكون حسناته مثل الجبال، حسنات مثل الجبال أمام عينه، ثم عند ذلك يراها تهبط 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 بسبب المظالم التي قد ظلمها في الدنيا. كيف يكون حاله من الحسرات والندامات؟ أخبرني بعضهم لما وقعت الانتكاسة حق الأسهم في المملكة العربية السعودية، أن بعضهم كان قد شارك بأموال كثيرة، وربما ارتفعت أمواله حتى بلغت بعض الملايين، ثم بعد ذلك في الليلة التي وقع فيها، في الأسبوع الذي وقع فيه انهيار الأسهم، كان أحدهم يذهب إلى البنك يريد أن يوقف حسابه بحيث لا يهبط المال، ما يستطيع يوقف، فبعضهم يبقي الكمبيوتر أمامه مستوى 4 مليون، 3.5 مليون، 3 مليون، 2.5 مليون، بعضهم أصيب بجلطة، بعضهم مات، إلى غير ذلك. هذا في حال الدنيا، فكيف بحال الآخرة لما تشاهد جبال من حسنات الصلاة والصيام والزكاة وهي تؤخذ من بين يديك وأنت تنظر، لا سيما إذا كانت المظالم تتعلق بالأعراض. وسيأتي معنا أن من خلف غازيا في أهله، خلف غازيا بأهله أي فجر بها، يؤتى يوم القيامة فيقول الله عز وجل: خذ من حسناته، خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟ يعني هل سيبقي شيء؟ ما سيبقي شيء، لأنه في موطن كل واحد نفسي نفسي، ويقال: خذ من حسناته ما شئت، ما تسلم له إلا حسنة التوحيد، وإلا تذهب ربما كلها، فما ظنكم. فلهذا ينبغي الإنسان أن يبادر بالتحلل من المظالم من الآن، وما أكثر المظالم، ما أكثر المظالم بين الأخوة وبين الأخوات وبين الأهل والعشيرة وبين الأزواج وبين الجيران وبين الأصحاب، وهكذا مظالم كثيرة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. لكن من يقول أكثر الناس في هذه الأيام ما يبالي بشيء اسمه ظلم، يسمون الظالم رجال، فلان قتل قال رجال، فلان زنى قال رجال، فلان أخذ مال فلان قال رجال، والمظلوم سموه خامل. تنكست الفطر وتنكست المفاهيم. هذا الظالم الذي يخشى عليه من مثل قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. كيف رجال وهو يعصي الله عز وجل؟ بل مجرم عاصي، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبادر بالتحلل. ما أعظم ما وقع بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنهم وأبي بكر رضي الله عنه فيه يعني حث لنا على هذا الأمر. يعني وقع بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر رضي الله عنهما وقع، فذهب أبو بكر إلى عمر بن الخطاب يطلبه المسامحة، فأبى عمر، أبى لعله بعد يعني ما وقع في قلبه، والإنسان بعد ذلك سيقع منه المسامحة. فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر يجري في أثره، فأخبر أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير وقال: ألستم تارك لي صاحبي؟ فإنكم قد قلتم كذبت وقال صدقت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن عمر يسارع في المسامحة وأبو بكر يسارع في طلب المسامحة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، من؟ بلال وصهيب وعمار، يعني كانوا كلهم أرقاء، وبعضهم أعتقه أبو بكر، أعتقه أبو بكر من الرق وحرره، ومع ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر رضي الله عنه مبادرا مسارعا، ما قال: يا رسول الله أنا صاحبك، أنا كذا، أنا فعلت، أنا طلعت، الآن لو عاتبت أخاك في مسألة من المسائل ربما يقوم عليك ويقعد. وهذا مباشرة ذهب إليهم: يا أخوتاه لعلي أغضبتكم؟ قالوا: يرحم الله يرحمك الله يا أبا بكر، أو غفر الله لنا ولك يا أبا بكر، الحديث بمعناه. فالشاهد أنهم كانوا يسارعون في التحلل، ربما بعضهم ما يبات من الهم والغم الذي في قلبه مما حصل من المسألة. انظروا إلى أبي ذر لما عير ذلك الرجل بأمه: إنك امرئ فيك جاهلية. بعد ذلك كان أبو ذر رضي الله عنه يلبس اللباس ويلبس خادمه بنفس اللباس، تعجبوا منه، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الشاهد أن الإنسان يبادر في التخلص من الذنوب والتخلص من المعاصي والتخلص من الآثام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والله ما بيننا وبين الموت إلا الله أعلم، قد لا يكمل أحدنا حديثه، وقد لا يكمل أحدنا طعامه، وقد لا يكمل أحدنا شرابه، وقد لا يكمل أحدنا عامه، وقد لا يرجع أحدنا من سفره. إذن لماذا هذا التسويف؟ لماذا هذا التسويف من أمر إذا لم نتحلل هنا سنتحلل في الآخرة؟ لكن بحسنات وسيئات، إن كنت من أصحاب الحسنات أخذ حسناتك، وإن كنت من أصحاب السيئات رد زادك سيئات إلى سيئاتك. مصيبة مصيبة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.